أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية لابد للإنسان أن يعبر عن شكره وامتنانه لله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في العود والبقاء في هذه الدنيا على قاعدة الزراعة للآخرة إن شاء الله، على توفيق الله سبحانه وتعالى لنا في أن نستثمر أعمارنا في تلمس علوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الحق على منهج الأثرة الطاهرة، كما نعتز أن يتقارن بدء هذا العام الدراسي الجديد بالانتصار العظيم الذي بذلت في سبيله الدماء الطاهرة لإخوان لنا، لولا جهادهم ودماؤهم لكنا في وضع آخر. فلا بد لنا أن نقر ونذعن بالعرفان الجميل لهم ولجهودهم وجهادهم، وبالأخص الأكثر تضحية بينهم وهم الشهداء رضوان الله تعالى عليهم. كان البحث في شرائط التكليف، تحدثنا في محطات أو محاور أو مطالب ثلاث لا أتذكر. الأول الشرائط من جهة المكلف أو الحاكم، لأن البحث أعم من الحكمين الوضعي والتكليف، وقد فرغنا منه. ثم انتقلنا إلى الحديث عن هذه الشرائط من جهة المحكوم والمكلف. وقد تحدثنا عن جملة من هذه الشرائط وبقيت شرطية واحدة، وهي شرطية الإسلام. هل يشترط في توجه الأحكام الشرعية إلى شخص بمعنى شمولها له واقعاً، لا بمعنى توجه التكليف الفعلي إليه؟ وهذا مهم التفريق، لأنني وجدت في بعض الكلمات ضمن أدلة المستدلين على عدم شمول الأحكام أو التكاليف للكفار أنهم غافلون قبل إسلامهم، فيستحيل توجه تكليف إليهم بالفعل. بحثنا فعلا ليس في توجه التكليف بالفعل بمعنى كون الفعل تام الفعلية على ذمتهم، بل بمعنى شمول الأحكام والتكاليف الشرعية لهم واقعا، وإن لم يكونوا مشمولين لخطاباتها وأدلتها فعلا. إذ هذا الأمر لا يختص بالكافرين، فقد يكون مسلم غافلا عن تكليف بالفعل فلا يتوجه الخطاب إليه،
فالبحث هنا
نظير بحثنا في الأصول
في شمول الأحكام للعالمين والجاهلين بها،
إذ هنالك صرح
بأن المراد
الشمول في الأحكام واقعا، وإلا فإن الجاهل لا يخاطب بالفعل سواء كان يعاقب أو لا يعاقب،
وهذا هو الفرق بين القصور والتقصير في الجهل.
فمحل البحث هنا هو هذا، هل الأحكام الشرعية شاملة للكفار واقعا أم غير شاملة بمعزل عن توجه الخطابات والأدلة؟
هذا أولا. ثانيا،
من الوضوح بمكان أن محل الكلام
هو الأحكام الشرعية الناتجة
عن الإسلام، وليس الكلام
في الأحكام
العقلية التي يكلف بها كل من كان له عقل ولا يتوقف ثبوتها على ثبوت دين من الأديان فضلا عن الإسلام، كما أنه ليس الكلام فعلا
في الأحكام الشرعية الثابتة لدى الكافر في شرعه ولم تنسخ في شرعنا. أو مهمين المبادئ يا أخوان
لتحرير محل الكلام، كاليهودي الذي يلتقي في ديانته معنا
في أحكامه،
أو النصراني،
إذ من الوضوح بمكان
أن هكذا إنسان مشمول لهذه الأحكام، لأن معنى نسخ الشريعة ليس نسخ كل أحكامها.
ومن هنا أجرينا في علم الأصول،
وأجرى مشهور الأصوليين وعليكم السلام ورحمة الله،
أجروا استصحاب عدم النسخ في الأحكام المشكوكة النسخ،
وسموها أحكام شرع من قبلنا. جيد. بعد هذا وذاك،
من الواضح للمراجع للكلمات،
والمسألة مطروحة على بساط البحث منذ القديم،
أن عنونة البحث في كلامهم
هو تكليف الكفار بالفروع، مع أنه من حق الإنسان أن يتساءل عن مطلق الحكم
أعم من التكليفي والوضعي.
طبعا ليس الكلام هنا عن الأوضاع غير المجعولة
مثل الانتزاعيات،
بل الكلام عن الأحكام الوضعية المجعولة
مثل اعتبار الشريعة
لمن أنزل جنبا
أو
لما أو من لاقى نجسا متنجسا
إلى ما هناك،
أو من عقد مع طرف آخر مستجمع للشرائط بات زوجا أو زوجة أو مالكا أو مملوكا إلى ما هنالك. جيد.
والظاهر لنا
من كلماتهم أن شمول الأحكام الوضعية الشرعية
لغير المسلم أمر مفروغ منه،
ولم يقع موردا للبحث. ولولا أن المحدث البحراني رضوان الله عليه في الحدائق يظهر منه تسرية محل البحث للأحكام الوضعية، حيث يظهر منه الالتزام بعدم لزوم الغسل على الكافر إذا أسلم، وقد كان تلبس بموجب الجنابة على كفره. أقول لولا ذلك لما شاهدنا طرحا لهذا البحث من حيث الأساس على مستوى الأحكام الوضعية. طبعا هذا الباحث إنما يكون قابلا للطرح إذا قلنا بأن الأوضاع أحكام مجعولة من قبل الشارع ولو في الجملة. أما لو ذهبنا مذهب القائل لأنه لا توجد أحكام وضعية، فإن البحث يصبح من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما هو واضح، إذ الأوضاع حينئذ تكون حالات تكوينية أو عقلائية، فمن الطبيعي جدا تخصصا لا تخصيصا
خروج عن محل بحثنا حينئذ،
لأن البحث في الأحكام المجعولة من قبل دين من الأديان أو من قبل الإسلام كما هو مطرح البحث. وحيث إن الصحيح أن هنالك أحكاما وضعية مجعولة وسيأتي بحثه قريبا إن شاء الله في تقسيمات الحكم الشرعي، وحيث إن الأدلة التي استدل بها على عدم تكليف الكفار بالفروع لا يشمل أي منها الأحكام الوضعية، فلا ينبغي لنا عقد بحث مستقل في مقام تحرير محل الكلام للحديث عن شمول البحث والنزاع أو عدم شموله للأحكام الوضعية. وما ينبغي أن يوضح فيما يرتبط بهذا الأمر سيتضح ضمنا إن شاء الله عند استعراض الأدلة. فالخلاصة في تحرير محل البحث أن محل البحث هو الأحكام التكليفية التي هي من تأسيس شرعنا أي شريعة الإسلام، إذا اتضح ذلك نقول لقد وقع الاختلاف في الأمة. إذا بدنا نجعل مباحث، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني باستعراض الأقوال وطرح الدليل على مقتضى القاعدة. لقد وقع الاختلاف في الأمة فيما يرتبط بهذه المسألة، وما نستطيع العثور عليه في كلمات أصحابنا.
هو ادعاء الشهرة العظيمة المشاهدة والملحوظة في كلام كل من تعرض لهذه المسألة أو أفتى في فروع مبنية عليها، أن تكليف الكفار بالفروع كان أمرا مفروغا عنه عند الأصحاب، بل وجدنا غير واحد من أعاظم المتأخرين قد ادعى الإجماع على ذلك. ومنهم على سبيل المثال المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، ولم نعرف خلافا في هذا الأمر. حتى ذهب جماعة من الإخباريين
بالمعنى المصطلح
للإخباري، يعني أصحاب المدرسة الخاصة مقابل المدرسة الأصولية، وأولهم فيما نعلم المحدث الأمين الاسترآباتي في فوائده المدنية، والمحقق الفيض الكاشاني في تعاليقه على بعض روايات كتابه الوافي، وتبعهما على ذلك صاحب الحدائق. ووافقهم من الأصوليين المحقق الإيرواني في تعليقته على المكاسب، وانتصر لهذا القول وبالغ في الأخذ به المحقق السيد الخوئي على الله مقامه ومقاماتهم جميعا.
طبعا السيد الخوئي فتح الباب لبعض تلامذته ايضا ذهبوا هذا المذهب، الكلام الان مش في اعداد القائلين.
اما العامة فالمشهور عندهم ايضا هو عدم التفرقة في شمول الاحكام والتكاليف للكفار. نعم وجدت في كلمات جملة منهم الاستشكال
في الملحد فقط، في منكر الصانع.
نعم عندهم خالف منذ القديم أبو حنيفة وتبعه جماعة، حيث ذهبوا إلى القول بأن الكفار غير مكلفين بالفروع.
يعني في المحصلة
ندعي شهرة الأمة والمخالف قديما غير موجود منا، منهم أبو حنيفة والآخرون تبعون، عندنا الإخباريون أو جماعة منهم وتبعهم، طبعا مش تبعهم في الاستدلال، تبعهم من حيث النتيجة، بعض الأصوليين المعاصرين أو من قارب العاصر. عندما يوافق شخص مثل المحقق الإيرواني أو السيد الخوئي على الله مقاميهما على هذا الأمر، فالأمر بدأ يسترعي الانتباه والبحث العلمي الجاد
بلا شك.
ومما يؤسف له أن هذه المسألة غير محررة في الكلمات بشكل منضبط، وإن طرحت في بعض كتب الاستدلال لدى المتأخرين
وعقد لها المحقق النراقي عائدة مستقلة في عوائد أيامه. وحق المطلق أن يبحث أولا على ضوء مقتضى الأصول والقواعد العامة، ثم يبحث بعد ذلك في مبحث مستقل في دليل في الأدلة الخاصة من الطرفين. إذ قد استدل بأدلة خاصة للقائلين كما استدل بأدلة عامة أو خاصة للمانعين. لننتهي إلى نتيجة واضحة، أما على مقتضى الأصل فإننا طارة نطرح البحث على ما انتهينا إليه في نفس هذه الأبحاث، وسرنا عليه من ترتيب الأصول وأخرى على أساس الترتيب المشهور. أعني أننا إن بنينا على أن الأصل الأولي لدى كل عاقل قبل طرو الشرع والنظر في الأحكام التفصيلية هو الحظر، لأن كل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى، ونحن نتحدث عن كافر يؤمن بأصل وجود الله عز وجل. فمن الوضوح بمكان أن الأصل الأولي في غير الضروريات والحفر، وقد فرغنا من بحثه مفصلا. فحتى يرفع هذا الأصل يحتاج إلى مؤمن. المسلم يمتلك هذا المؤمن على ما أثبتناه ثانيا وسميناها القاعدة الثانية أو الثانوية، إذ دلت أدلة عديدة من الكتاب والسنة على أن الأصل الأول في طول تدخل الشارع قبل النظر في التشريعات التفصيلية هو الإباحة لكل شيء وحلية كل شيء في الأرض، طبعا سوى ما استقلت العقول بقبحه فالأدلة منصرفة عنه على مستوى الإطلاقات. ومن الواضح أن هذا الأصل الثانوي لا يستطيع الكافر أن يستفيد منه، لأن أصوله الموضوعية وأدلته لا يمكن أن يستدل بها وأن تثبت لديه كما هو واضح في نظر نفسه. نعم يمكننا نحن على أساس اجتهادنا في مدرسة الإسلام أن نفتي بأن جميع الخلق الأصل الحاكم بالنسبة إليهم قبل النظر في الشرع وأحكامه تفصيلان هو الإباحة، لكن هذا الأصل كما أسلفنا نعلم أنه تبدل بجعل أحكام تفصيلية في الشريعة، منها إلزامي ومنها ترخيصي، والأحكام الإلزامية وحدها كافية لتشكيل علم إجمالي منجز لدى كل مكلف. هنا أيضا ثبتت الإباحة وهي القاعدة الثالثة في التسلسل المنطقي المعبر عنها في الأصول بالبراء، في طول التشريع. ومن الوضوح بمكان أن إجراء البراءة يتوقف على الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على الحكم الإلزام حتى ينحل علم الإجمال، والكافر لا يؤمن بشيء من هذا حتى يتفحص، ولا يؤمن بحجية فتوى فقيهنا حتى يعمل. لكن نحن نستطيع أن نقول بأن فتوى الأعلام عندنا حجة عليه فيما لو كان مكلفا، وهو مكلف بأصالة الحضرة العقلية بلا شك ولا ريب في نظرنا. وعلى هذا الأساس فمقتضى التسلسل المنطقي للبحث أنه هو لا يستطيع أن يجري البراءة لأنها مشروطة بالفحص، فهو لا يفحص، لا يعترف بهذه الأدلة، لا يعترف بأساس الدين الإسلامي، وأن ما يفتي به الفقيه من باب حجية فتوى الفقيه حجة عليه يكون جيد. بهذا نكون قد أوضحنا الأصل الأولي، وبه قد اتضح الكلام في القاعدة العقلية. نحن لا يوجد لدينا قاعدة عقلية غير هذه الأصول الأولية العقلية. عليكم السلام ورحمة الله. فينتقل الكلام إلى مقتضى القاعدة الشرعية في المقام، أي مطلقات وعمومات خطابات التكاليف. هل هي مختصة بالمسلم أم تشمل الكافر، سواء في الآيات أو في الرواية، أي أدلة إثبات الحكم الشرعي. ومن الوضوح بمتان أن لدينا خطابات كثيرة، بعضها صدرت بيا أيها الناس، وبعضها صدرت بيا أيها الذين آمنوا. أنا نحكي عن الخطابات العامة قبل الولوج إلى الأدلة الخاصة. لا كلام حيث المبدأ في شمول خطابات يا أيها الناس أو لله على الناس لمطلق الناس، والرسول نذير للعالمين. هذا أصل موضوعي مفروغ عنه قبل الدخول إلى البحث، أن النبي مكلف بشريعته جميع البشر، والمنذر بشريعته جميع البشر، مش مبعوث إلى فئة خاصة من الناس. يا أيها الذين آمنوا، من الوضوح أنه لا يشمل مكان، أنه لا يشمل غير المؤمن بنفسه بلفظه. القول بالشمول لقاعدة الاشتراك في التكليف هو محل بحثنا، لأن مرة الاشتراك بين الأنثى والذكر خارج عن محل بحث، مرة الاشتراك بين المسلم المؤمن وغير المؤمن، والمراد من المؤمن هنا المسلم مطلق المسلم، مش المؤمن الاصطلاحي بالمعنى الأخص. فلا معنى لأن نتشبث بقاعدة الاشتراك ونحن نبحث فيه. إذن ما هو المخرج من هذا الأمر؟ هل نقول بتخصيص عمومات يا أيها الناس أو يا أيها العباد أو عبادنا أو إلى آخره بالخطابات اللي فيها يا أيها الذين آمنوا حتى لو اختلفت موضوعا، أم نجعل تلك قرينة على التعميم في يا أيها الذين آمنوا، أم نفصل نقول بعض التكاليف اللي إلها دليل عام نؤمن بعمومها للكفار، والتكاليف اللي يا أيها الذين آمنوا ما لقينا إلى نظير، حينئذ نؤمن بأنها من مختصات الذين آمنوا، يكون الكفار غير مكلفين بها، وهذا لم يقل به أحد طبعا تفصيل. لكن إذا الأدلة جابتنا لهون خلينا نشوف، هذا هو محل البحث يا أخوان، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.